بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تذكر فضلا مضافا إلى فضل شهر رمضان، فإنه زمان شرفه الله سبحانه وتعالى وكرمه وأفاض على الصائمين فيه والقائمين الثواب الجزيل. مضافا إلى شرف الزمان في حد ذاته، صار له شرف آخر بنزول القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والأحداث التي تقع في الأزمنة تكسبها شرفا إلى شرفها. ولذلك نجد أن هناك أيام حدثت فيها وقائع، بسبب تلك الوقائع صار لذلك الزمان شرف وفضل على ما عداه من الأيام ومن الأزمنة، كمثلا حادثة الغدير التي حدثت في 18 من ذي الحجة، مولد النبي صلى الله عليه وآله في 27 من صفر، وهكذا. فنجد أن الأحداث لما وقعت في بعض الأزمنة أكسبتها شرفا إلى شرفها. الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية المباركة أنه أنزل في هذا الشهر المبارك كتابه العزيز، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لكن إنزال القرآن في هذا الشهر المبارك على أي نحو كان، هل أنزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا كما يقوله المشهور عند أهل السنة، أو أنه نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكره الشيخ المفيد عليه الرحمة والعلامة الطباطبائي في كتابه تفسير الميزان؟ لما نأتي إلى الآية المباركة ونتأملها، حق التأمل، نجد أنه لا يمكن أن يكون نزول القرآن إلى السماء الدنيا، فإنه بعض علماء أهل السنة أو المشهور عند أهل السنة أن القرآن أنزل في ليلة القدر في السماء الدنيا، أنزل في ليلة القدر في السماء الدنيا دفعة، ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله نجوم، الذي هو متفق عليه عند المسلمين أن الآيات تنزل تباعا والسور تنزل تباعا على رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذكر أن القرآن أنزل في شهر رمضان، فلو قلنا أن القرآن أنزل في شهر رمضان نجوم، يعني على دفعات، فهذا غير معقول، يعني الله سبحانه وتعالى ينزل الآية أو السورة على النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان، ثم إلى شهر رمضان الآتي فينزل سورة ثانية أو آيات أخرى، وهذا باطل باتفاق المسلمين. القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان وفي غيره على حسب الحوادث وعلى حسب الوقائع والمناسبات وعلى حسب التدرج في أحكام الرسالة المحمدية. فإذا إنزال القرآن في شهر رمضان نجوم غير صحيح بالاتفاق، إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان دفعة بحيث أنه بلغه إلى الناس دفعة، هذا غير صحيح أيضا بالاتفاق. فإننا نجد في الأحاديث الكثيرة التي هي متواترة ومتفق عليها بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله تنزل عليه السورة بعد السورة والآية بعد الآية. فإذا نزوله على النبي صلى الله عليه وآله دفعة واحدة في شهر رمضان باطل أيضا. يبقى عندنا احتمالين. الاحتمال الذي ذهب إليه المشهور عند أهل السنة كما قلت، وهو أنه أنزل في ليلة القدر دفعة واحدة في السماء الدنيا، ثم أنزل نجوما ودفعات على رسول الله صلى الله عليه وآله على حسب الحوادث والوقائع والمناسبات. فلذلك هذا يكون جمع بين ما هو معلوم بالاتفاق من أن القرآن كان ينزل نجوم وعلى دفعات، وبين ما ورد في كتاب الله العزيز من أن القرآن أنزل في شهر رمضان وأنزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا يكون وجه للتوفيق بين ما علم بالإجماع وبين هذه الآيات المباركة. لكن نفس الآية تبطل هذا القول، لأن الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى كما تعلمون أن كلمة هدى قد ختمت بألف، وهذه الألف لا تظهر عليها الحركات الإعرابية، مثل كلمة فتى هدى مثل كلمة فتى. فنقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، جاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتى. فهذه الكلمة لا تظهر عليها الحركات الإعرابية، لا نرفعها بضمة أو ننصبها بفتحة أو نجرها بكسرة، وإنما ترفع بضمة مقدرة وتنصب بفتحة مقدرة وتجر بكسرة مقدرة. فالإعراب تقديري لا ظاهري. فإذا هدى لا نعلم أنها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، لكن في المعطوف على هدى، هدى للناس وبينات. بينات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. تقول جاء أو جاءت المسلمات ورأيت المسلمات ومررت بالمسلمات. بعد لا ينصب جمع المؤنث السالم بفتحة وإنما بكسرة، وما بت في الألفية، ألفية ابن مالك، يقول: وما بت وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر مع، يكسر في النصب وفي الجر أيضا يكسر. لما نأتي إلى وبينات، طبعا غير مرفوعة مسلم، لو مرفوعة لقال وبينات، فهي إذن إما منصوبة أو مجرورة. الجر لا محل له، لأن الجر يكون على أي نحو؟ لا وجه إعرابي في الجر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، ما هو الهدى؟ القرآن. والقرآن ليس بمجرور، أنزل القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن نائب فاعل، فإذا كان نائب فاعل يكون مرفوع. فنأتي إلى بينات، بينات ما يمكن أن تكون مجرورة، لأن إذا كان مجرورة تكون تابعة يعني صفة إلى مجرور، ولا مجرورة في البين، فإذا لابد أن تكون منصوبة، منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. فإذا كانت منصوبة تكون منصوبة على أي نحو؟ ما هو إعرابها؟ إعرابها حال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حالة كون القرآن هدى للناس، وحالة كون القرآن بينات من الهدى والفرقان، فهو حال. أنزل القرآن حالة كونه هدى، وأنزل القرآن حالة كونه بينات. لو قلنا بأنه أنزل إلى السماء الدنيا لا يستقيم معه هذا الإعراب، هذا القول لا يستقيم معه هذا الإعراب الذي لا إعراب سواه، لأن الحال، طبيعة الحال أن يكون مقارن إلى الحدث السابق. نقول: جاء زيد راكبا، راكبا حال، وراكبا مقارن إلى المجيء، يعني جاء في حال الركوب، لا المجيء قبل الركوب ولا الركوب قبل المجيء، بل هما في آن واحد. هذا حصل بهذه الحال، المجيء حصل بهذه الحال، بحال الركوب. كذلك أنزل القرآن حالة كونه هدى وقت إنزاله، فإذا أنزل إلى السماء الدنيا لا يكون هدى، هدى لمن؟ إذا كان أنزل دفعة، دفعة إلى السماء الدنيا لا يكون هدى، من الذي يهتدي به؟ الهدى والبينات، يعني الأمور التي توضح الحق من الباطل وتبينها، هذه لابد أن تكون فيها قابلية ذلك، بحيث أنه يمكن الانتفاع بها في الهداية، فنقول هذا الكتاب هدى للناس، وهو بينات أيضا لأن فيه القابلية، وهو بالفعل كذلك، لأن قلنا الحال لابد أن يكون مقترن بالفعل. فإذا كان كذلك نقول إنزاله إلى السماء الدنيا لا يصيره هدى للناس، ليس هو إلى الآن هدى للناس، لم يصبح بعد هدى للناس، إذا أنزل إلى الناس صار هدى للناس. ولذلك تأتي فائدة للناس، لو قال هدى وبينات هو بطبعه، هو من شأنه أن يكون هدى، لكن لما قال هدى للناس يعني يهتدي به الناس. وكيف يهتدي به الناس وهو ليس في متناولهم لأنه في السماء الدنيا؟ إذن ما هو المعنى الذي ينسجم مع هذه الآية المباركة؟ المعنى هو الذي أفاده الشيخ المفيد عليه الرحمة وغيره من علمائنا الأعلام، أن القرآن الكريم أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله دفعة في شهر رمضان في ليلة القدر، ولذلك كان هدى، لأن النبي صلى الله عليه وآله يأتي إليه صاحب القضية صاحب الحكم المحتاج إلى الحكم فيفيده من القرآن، وإن كان لم يبلغ بعد، لأن مسألة إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله شيء، ومسألة تبليغه شيء. النبي صلى الله عليه وآله هو نبي، وآدم بين الطين والماء كما في الخبر، يعني هو نبي قبل أن يخلق الله الخلائق، لكن فترة البعثة وقت البعثة بعث إلى الناس وأمر بتبليغ الرسالة، لا أنه منذ ذلك الوقت صار نبيا ولم يكن نبي، لا. كذلك بالنسبة إلى القرآن، القرآن كان قد أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله فوعاه وحفظه وعلم مضامينه ومعانيه. غاية ما في الأمر، ينزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله فيخبره بأن يبلغ بأمر الله سبحانه وتعالى إلى الناس هذه الآية، فيبلغها إلى الناس وهو حافظ لها وعالم بها. ولذلك نجد في آيات الكتاب العزيز: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. النبي صلى الله عليه وآله لما يأتي إليه جبرائيل عليه السلام ويبلغه بالآيات، النبي صلى الله عليه وآله يحرك لسانه بالآية قبل أن يقرأها جبرائيل، فجاءت هذا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، وإنما إذا سمعت تمام الآيات التي بلغت إليك وأنت عالم بها بعد ذلك تعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تبلغ الآية من واحد مثلا إلى عشر، وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وآله غير عالم بكتاب الله العزيز لكان كيف يحصل منه العجلة في قراءة القرآن؟ فيأتي له الأمر من الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولكان جبرائيل عليه السلام أعلم من النبي بأحكام الشرع وبآيات الكتاب العزيز، لأن جبرائيل يبلغها إلى من لا يعلم بها، فيكون جبرائيل أعلم من النبي بآيات الكتاب العزيز، والأعلم أفضل بلا إشكال. والحال أنه باتفاق المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل الخلائق على الإطلاق، ولا يوجد في الخلائق من هو أعلم منه بالكتاب ومن هو أسبق منه إلى معرفة آيات الكتاب العزيز. فإذا أنزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر على رسول الله صلى الله عليه وآله على قلبه فحفظه ووعاه ثم أمر بتبليغه نجوم وآيات وسور على حسب حكمة الله سبحانه وتعالى في تبليغ الأحكام. لكن يرد على هذا الكلام إشكال. هذا الإشكال في الواقع يرد على القول الذي ذكرته عن الشيخ المفيد عليه الرحمة والعلامة الطباطبائي رحمه الله وغيرهما من علمائنا، ويرد أيضا على قول أهل السنة أن القرآن أنزل في ليلة القدر في السماء الدنيا. لكن قبل أن نلتفت إلى هذا الإشكال ونعلم الجواب عليه، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. الإشكال الذي أورد هو نفس الإشكال الذي أورده علماؤنا الأعلام على من زعم وذهب إلى أن القرآن قديم. من ضمن المسائل التي وقع فيها الأخذ والرد وصارت محنة وفتنة بين المسلمين مسألة خلق القرآن، هل القرآن مخلوق أو قديم؟ معنى قديم يعني ما كان مسبوقا بالعدم، ما كان معدوم ثم أوجد. الله سبحانه وتعالى قديم، هل كان معدوم ثم وجد؟ لا، بل هو واجب الوجود، هو موجود ولا موجود، ولم يفض أحد عليه الوجود، فهو قديم غير مسبوق بالغير وغير مسبوق بالعدم، هذا معنى قديم. مخلوق أو حادث يعني ما كان موجودا ثم وجد، في فترة من الفترات ما كان موجود ثم وجد. كلنا محدث، كلنا مخلوق، لأنه أنا ما كنت موجودا ثم وجدت فلست بقديم وإنما محدث أو مخلوق. القرآن الكريم هل هو محدث أو قديم؟ هل هو مخلوق أو قديم؟ الذي ذهب إليه أكثر علماء أهل السنة أنه قديم، وقالوا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله وكلام الله قديم، فالقرآن قديم. لكن هذا الدليل مدخول ومخدوش، لأن هناك فرق بين الكلام يعني الشيء الصادر المكون من حروف مجتمعة ذات معان مؤتلفة، وبين صفة التكلم. صفة التكلم قديمة، صفات الله قديمة، يعني هل كان الله سبحانه وتعالى غير متكلم ثم صار متكلما؟ هل كان غير قادر ثم صار قادرا؟ هل كان غير عالم ثم صار عالما؟ لا، بل كان متصفا بصفاته الذاتية منذ الأزل، فهي قديمة بقدمة الصفات الذاتية لا الفعلية. فبالنسبة إلى صفة التكلم يعني القدرة على التكلم، هو راجع، هذه الصفة راجعة إلى القدرة، الله قادر على التكلم، قادر على التكلم لا بمعنى أنه ينبعث منه الصوت وله حنجرة وأحبال صوتية يخرج منها الحروف والكلمات، لا، وإنما قادر على التكلم يعني قادر على أن يخلق الكلام في شيء ويجعل هذا الكلام ينبعث من ذلك الشيء. مثل الآن الإنسان قادر على أن يصنع آلة تسجيل ثم الكلام ينبعث من آلة التسجيل، الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في الشجرة وجعل الكلام ينبعث من الشجر فسمعه موسى عليه السلام، لا أن الله له حنجرة وفم ولسان وأحبال صوتية يرتب بها الحروف وتنبعث منه، لأن معنى ذلك معناه أن الله سبحانه وتعالى مركب، والمركب محتاج إلى أجزائه، والمحتاج ليس بإله وليس برب. فإذا بالنسبة إلى الصفة قديمة، القدرة قديمة، لكن نحن لا نتكلم في القدرة، كلام الله قديم يعني قدرته على التكلم، لا، بل هذا الكلام الصادر من الله سبحانه وتعالى وهو قوله جل وعلا في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، هذا الكلام ليس بقديم، ما كان موجودا ثم أوجده الله سبحانه وتعالى. الصفة قديمة، كلام الله القرآن كلام الله يعني كلام صادر من الله، لأنه القرآن صفة التكلم عند الله، والكلام قديم، كلام الله قديم يعني صفة التكلم قديمة، لا نفس الكلام الذي خلقه الله. على كل حال علماؤنا أشكلوا على أهل السنة في قولهم أن القرآن قديم، أشكلوا عليهم أنه لو كان القرآن قديم يستلزم الكذب، الله سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، الله يخبر بذلك، فإذا كان القرآن قديم يعني موجود من الأزل قبل أن يخلق الله الملائكة وقبل أن يخلق آدم، فإذا في ذلك الوقت كان هذا الكلام كذبا، لأنه منذ الأزل قبل خلق آدم الله يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وهم ما خلقوا بعد وما قال لهم بعد، فيكون هذا الكلام كذب. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف الله سبحانه وتعالى يخاطب في الكتاب العزيز أناس غير موجودين؟ لأنه إذا قلنا من الأزل يعني قبل أن يخلق الله الخلائق، فكيف يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهو لم يخلقهم بعد؟ فهذا يستلزم العبث. فإن قلنا أن القرآن قديم يستلزم الكذب، يستلزم العبث وغير ذلك من المستلزمات. نرجع إلى موضوعنا الذي نتكلم فيه، إن قلنا أن القرآن أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله الدفعة أو في السماء الدنيا دفعة من ضمن آيات الكتاب العزيز، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتسمع يعني فعل الماضي قد حدث، فإذا كان أنزل دفعة كيف الله سبحانه وتعالى يقول سمع ولم يحصل بعد؟ وهكذا آيات المناسبات، آيات المناسبات هذه كلها الله سبحانه وتعالى يخبر وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم، هذه حصلت، هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب يوم الجمعة في الناس، فجاءت عير قريش وكانت هذه العير تضرب بالطبول وفيها تجارة جيء بها من الشام، فلما سمع المسلمون العير قد أقبلت خرجوا من المسجد، لأنه هذه صرفة وبضاعة جديدة جاية، وقد الإنسان لما يستمع إلى خطبة النبي صلى الله عليه وآله ينتظر لعلها نفقت هذه السلعة واشتريت، ما بقي في المسجد إلا 14 رجلا. والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية يعاقب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في ذلك. فلو كانت القضية ما وقعت كيف يعاتبهم على شيء لم يقع بعد؟ إذن هنا يحصل استدراك الذي أفاده علماؤنا الأعلام أن القرآن أنزل دفعة واحدة على قلب رسول الله. إذن هنا يحصل استدراك الذي أفاده علماؤنا الأعلام أن القرآن أنزل دفعة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أنزل أغلبه أكثره لا كله، ما أنزل كل القرآن في ليلة القدر، وما أنزل كل القرآن في شهر رمضان، وإنما أنزل أغلب القرآن، وهو الآيات التي فيها القصص والمواعظ والأحكام والعبر وغير ذلك. وأما آيات الحوادث والمناسبات التي وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وآله فهذه أنزلت بعد ذلك، بعد وقوع الواقعة وحصول الحادثة. وبهذا نجد أن هذا الكلام، هذا القول يلتئم مع الآية المباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في شهر رمضان دفعة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن أنزل أغلبه، وأغلبه قرآن، أغلبه هو القرآن، يطلق الكلمة تطلق على الأغلب بل تطلق على البعض، ولكن هنا المراد منه الأغلب لا الكل بجميع الآيات. لا بأس نختم الكلام بفائدة لغوية في كلمة رمضان، شهر رمضان. رمضان قيل أن سبب التسمية به أن العرب لما أرادوا وضع أسماء للشهور كان ذلك في وقت شهر رمضان، وكان ذلك الوقت في شدة الحر، بحيث كانت من شدة الحر كانت القدم ترمض فيه، ترمض يعني إذا الإنسان داس حافيا على الأرض نقول داس على الرمضاء، والرمضاء هي حرارة الشمس التي تصيب الأرض ويعاني منها من يدوس عليها. ولذلك بعض الشعراء يذكر يقول المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء فيها شدة حرارة، الإنسان عادة يبتعد عن الرمضاء ويلجأ إلى الفيء إلى الظل، فإذا كان إنسان يفر من الرمضاء ويلجأ إلى النار طبعا فر من الأهون والأخف إلى الأشد. المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمل. إذا الإنسان عند كربة ويستجير بعمر يناله البلاء أعظم من كربته. وهذا يقولون أن عمرو هو جساس ابن مرة الذي هو أخ إلى زوجة كليب. فكليب لما طعنه جساس من خلفه وسقط على الأرض، فجاء إليه جساس هو عمرو فقال له أغثني بشربة ماء فأجهز عليه، فكان مصيبته أهون من استجارته بعمر. فقيل أن رمضان سمي بذلك لأنه كانت ترمض فيه القدم لما أطلقت الأسماء على الشهور. وورد في أخبار أهل البيت عليهم السلام أن رمضان هو اسم الله سبحانه وتعالى، اسم من أسماء الله. فمعنى شهر رمضان يعني شهر الله. ولذلك ورد في بعض الأخبار لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، فإن الله لا يوصف بالمجيء والذهاب. جاء رمضان يعني كأنك تقول جاء الله وذهب الله، والله لا يوصف بالمجيء ولا بالذهاب. وما ورد في وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، لأن المجيء يستدعي الانتقال من مكان إلى مكان، فإذا يكون هذا يسعه هذا المكان ثم ينتقل إلى مكان ثاني فيسعه المكان الآخر، ومعنى ذلك أنه يكون محتاجا إلى المكان، والمحتاج إلى المكان محتاج إلى الغير، والمحتاج إلى الغير لا يكون إلها. لكن الشهيد الأول عليه الرحمة من علمائنا القدماء الأجلاء، الشهيد الأول في بعض كتبه يقول أن هذا مبني على الاستحباب. الأولى أن تقول جاء شهر رمضان ولا تقول جاء رمضان وذهب رمضان. الأولى ذلك لأن أخبار أهل البيت عليهم السلام مليئة بقولهم رمضان، إذا صمت رمضان. لكن لعله للجمع نقول في أخبار أهل البيت ما ورد جاء رمضان وذهب رمضان. نعم إذا صمت رمضان أو إذا شهدت رمضان، أما جاء رمضان وذهب رمضان ما وجد في أخبار أهل البيت عليهم السلام. وعلى كل حال قولنا شهر رمضان هو أولى لأنه هو الموافق للآية المباركة شهر رمضان. ما ورد في القرآن رمضان بل شهر رمضان. وأيضا الأخبار بعض الأخبار نهت عن قولنا جاء رمضان وذهب رمضان، فالأولى أن نقول جاء شهر رمضان. ورمضان كما تلاحظون مفتوحة، شهر رمضان، مع العلم أنها مضاف إليه لأنها ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة. وهذا طبعا لأنه علم، لأن رمضان علم، إما علم لله سبحانه وتعالى أو علم للشهر. فعلى كل حال هو علم مع اجتماع الألف والنون فتصبح علتان تسببان المنع من الصرف. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر المبارك لصيامه وقيامه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.